هذه كانت جولة سريعة على أبرز أخبار الصحف، وجولة إذا بدكم اليوم وبها اللحظة رح تكون جديدة حول كل التطورات مع أمين عام التحالف المدني الإسلامي والكاتب أحمد الأيوبي يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ أحمد.
صباح النور.
أهلا وسهلا
صباح فيك. النور لك وللمستمعين.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. بداية اسمح لي بلش من ملف كورونا، الطاغي لبنانيا والطاغي كمان عالميا، شو وضع طرابلس؟ قدي في نسبة التزام بالتعبئة العامة خوفا من تفشي الفيروس؟
يعني صراحة الناس تدريجيا عم تشعر بخطورة هذه الجرثومة، ولكن عندنا بعض المفاهيم الخاطئة المسيطرة في المجتمع اللي عم تؤدي إلى كوارث. يعني صحيح. مثلا ببلدة بدنين بعكار كان في حادث مؤسف جدا أنه أحد الأشخاص اشتبه بإصابته بالفيروس.
نعم.
ورفض هو والمجتمع اللي حواليه فكرة الإصابة. فبعد ما نزل على المستشفى وبعد ما طلعت النتائج وصار في يعني لغط حول هذا الموضوع، رجع على بدنين وأقدم على الاختلاط مع كثير من الناس.
صحيح.
نكاية بفكرة أنه أنا مش ماني قابل فكرة الإصابة. ونشر الفيروس بعدد كتير كبير من المحيطين فيه، وعمل كارثة ببلدة بدنين المكتظة سكانيا.
المصيبة عم فكرين الإصابة بالفيروس جريمة وعيب بوقت هو العكس تماما، التستر هو
هذا اللي بدنا نقوله، انه الناس عم تاخد مفهوم خطأ عن هذا الموضوع بحكم بعض التفكير الجماعي السلبي.
صحيح.
هذا مرض مثله مثل اي مرض اخر، ليس عارا، مش المفروض انه نحن نشعر باي اشكال اذا لا سمح الله اي شخص اصيب فيه، والا بدها تكون النتائج خطيره جدا.
صحيح.
يعني نحن ما بنعرف الاعداد الكبيره اللي نشرها هذا الشخص، واضطر الجيش والمخابرات يتدخلوا من اجل يعني اجباره على التعريف بما نحتك بهم. هذا مش معقول. يعني نحن عم نشوف، وطبعا نفس المفهوم وجدناه يسود في مجتمع حزب الله والضاحية بكثير من عند الناس، انه لا نحن ما بنقبل حتى فكرة الحجر، وبينزلوا على الشارع وبيحتكوا بالناس ويرفضون فكرة
اليوم اليوم الأطرحة. اليوم شو وضع طرابلس استاذ احمد؟ قديه في نسبة التزام بالتعبئة؟ أسمح لي، لأنه كنا تابعنا لمن كم يوم أنه الأسواق الشعبية والداخلية بطرابلس ما عم بتسكر، والناس عندها حجتها، إذا ما اشتغلوا بيبقوا بلا أكل. شو وضع طرابلس من الأحد لليوم؟ قديه الناس فيها الضاين؟
الحقيقة موضوع الأسواق الشعبية هذا موضوع إشكالي، يعني فعلا ما في، يعني أنا مريت من مبارح أو أول مبارح كمان ما في أي أغلاق للأسواق الشعبية، وهذا في نسبة اكتظاظ عالية جدا، وفي يعني مستويات قليلة من الاهتمام والوقاية. طبعا المشكلة الكبرى انه في طبقات معينة اذا ما اشتغلت كل يوم.
صحيح.
ما بتاكل.
صحيح.
وهذا يعني ثغرة كبيرة بقضية الحجر الاختياري، وصغرة كبيرة بالمجتمع، وصغرة كبيرة بأداء الدولة والحكومة والبلدية
أستاذ أحمد
ككل.
ده الناس فيها الضاين، لأنه كمان تم الإعلان عن أول إصابة بالكورونا بالمدينة مبارح.
بعتقد صار في إصابتين.
إصابتين؟
الآن. إيه بعتقد صار في إصابتين من نفس المحيط. يعني الناس في قسم قادر فعلا يتماسك فترة بعد أطول، لكن في الناس اللي بتبيع على العربيات وعلى الشغل اليومي، هيدي يعني يفترض انه نفكر كيف ممكن نرفع نسبة الوقاية عندها.
صحيح.
نسبة التوعية.
صحيح.
وهذا بيستدعي خاصة البلدية والمجتمع المدني الناشط انه يتحرك بهذا الاتجاه لأنه فعلاً عندنا ثغرة كثير كبيرة بهالنقطة هيدي بالتحديد.
على كل حال صار في نوع من الانتقاد لنواب المدينة يلي ما تحركوا باتجاه تجهيز مستشفى أو اثنين احتياطاً في حال تفشي الفيروس، هل ترى أنه في تقصير على هيدا المستوى، خصوصاً أنه طرابلس كمان يعني ملجأ لأهالي عكار والمنية والضنية، والخوف بعد اكتشاف إصابات أنه يكون في يعني عدوى سريعة لا سمح الله، أنا عم أقول بفعل الاكتظاظ السكاني.
يعني بعض نواب طرابلس يعني نحن ما بعرف إذا بعدهم موجودين، إذا يعني هن بلبنان، إذا هن فعلا معتبرين حالهم النواب أو لا، لأنه ما طلع صوتهم أبدا 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 يمكن من 17 تشرين لليوم وصولا لأزمة الكورونا. هلا اللي لفت النظر أنه رئيس نجيب ميقات يعمل مجموعة مبادرات من خلال جمعية العزم كانت فعلا مهمة خاصة بالمناطق الشعبية فيما يخص الوقاية وفيما يخص تغطية الحاجات الغذائية، لكن يعني المبادرة هيدي وحدة أكيد ما بتكفي، والنواب اللي بيمثلوا طرابلس كلهم سواء من دون استثناء مطلوب منهم التحرك، لأنه فعلا الصمت حتى بتصريح يعني حتى بتصريح في البعض منهم ما مستعد يدلي بدلوه حتى بأمر ضروري من بهالأزمة. فهذا فعلا شيء سيء
وإن شاء الله صرختك توصل
مخيب للأمال يعني.
إن شاء الله صرختك توصل. وخليني انتقل لأسألك عن تقييمك للإجراءات الرسمية بمواجهة كورونا. امبارح الدكتور جعجع قال إنه الإجراءات يلي أخذتها الحكومة من الأحد لا بأس بها، شو تقييمك أنت أستاذ أحمد الأيوبي بظل تأكيد كتار إنه لبنان كمان يعني كان سباق بكتير إجراءات، مثلا بريطانيا لبكرة تتسكر المدارس واليوم منتابع إنه ما رح يصير في إغلاق للندن وكل هذه التفاصيل.
نعم، أنا بشعر إن الدكتور جعجع عم يعطي يعني تحفيز وتشجيع للحكومة، لأن يمكن هذا الخيار الوحيد المتاح قدامنا الآن. يعني نعم، لن وارد يصير في تغيير حكومي ولا أي يعني تغيير جذري بالواقع السياسي، فما في قدامنا إلا الحكومة نعطيها منشطات. لكن إذا بدنا نكون صريحين وواقعيين كمان، إنه الحكومة كانت عم تشوف أنه في ثغرات كتير كبيرة بالألف باء كان لازم تنتبه لها، خاصة موضوع الطائرات الإيرانية. يعني الطائرات الإيرانية عبر مطار بيروت ودخول الإيرانيين عبر المصنع فعلا كان أمر خطير جدا جدا، وكان في تجاهل للقاعدة أنه شخص واحد كافي أنه ينقل الوباء لبلد كامل، مثل ما صار بإيطاليا بلشت بثلاث أشخاص بس. شوفي وين وصلنا. فالنقطة الثانية انه الشعب والناس هن اللي ضغطوا على الحكومة بالاصل لاعلان حالات الحجر والطوارئ والى اخره، والتعبئة وطلعت الام تي في وطلعوا المحطات التلفزيونية والاعلام، حتى يعني الحكومة تحركت وشعرت بالاحراج لاخذت هيدي الخطوات. طبعا الشأن المعيشي والاجتماعي غائب عن تفكير هيدي الحكومة كليا، فما عم تاخد بعين الاعتبار اللي حكينا عنهم الناس.
بس استاذ احمد، بس استاذ احمد اذا بتسمح لي، يعني اليوم صاير كباش مين اول اصابه جابه، اذا من ايران ولا من ايطاليا، هلا وقته النقاش بلبنان اول اصابه من وين اجت، وليه الاصرار وليه الاصرار على تسييس المرض والوباء يلي اجتاح العالم كله؟
ما نحن يلي سياسنا، طلع وزير الصحه لما سئل عن قضيه الطائرات الايرانيه وقال هذا قرار سياسي. يعني اول من سيس هذا الملف هو وزير الصحة.
نعم.
الأصل أن يتساوى الأمر عند كل العواصم، يعني محل ما في وباء يفترض نحن نسكره.
صحيح.
طيب ليش بده يكون قرار سياسي بالنسبة لإيران ومش قرار سياسي بالنسبة لإيطاليا مثلا؟
نعم.
يعني الآن طبعا منه وقت النقاش، ولكن لا يجب أن يغيب تقييم الواقع السياسي، لأنه بدنا ننتبه لمسألة مهمة، أنه كل هذه المصائب لم تجعل الطبقة السياسية تتنازل عن جبروتها، لم تجعل السياسيين يتخلوا عن أي شيء من امتيازاتهم، لم تغير شيء في سلوك هذه الطبقة السياسية على الأطلاق.
كتار قدموا جزء من مخصصاتهم رواتبهم،
يعني مع احترامي لهم، قديش نسبة النواب اللي التزمت بهذا الأمر. يعني يفترض هذا الأمر أن يأتي على أعلى مستويات السلطة، ومش بس بالمعاشات. في ناس عندها ثروات هائلة استفادت فيها خلال الفترة الماضية. ما بدي يسمي
السيد نصر الله، السيد نصر الله دعا الميسورين مثل المصارف يساهموا بهذه،
يعني لازم حزبه هو يلي حزبه يلي بيمتلك ثروات، وحزبه يلي بيمتلك الدولارات هو يلي يتبرع، مش يدعي الآخرين للتبرع ويحول القضية مع المصارف إلى استكمال الصراع حول قضية المصارف وموقف الحزب المعروف من مصرف لبنان ومن قضية البنوك. يعني الطبقة الحاكمة الآن أو المجموعة الحاكمة بصراحة لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية، لأنه طريقة التفكير أنه كورونا موجة وتعبر ونبقى نحن في الحكم، الثورة موجة وتعبر ونحن نبقى في الحكم، وهذا التفكير المرضي والفرعوني هو اللي عم يسبب التقصير في الكثير من المجالات. نعم. لأنه بيعتبروا الشعب هو العابر وهن السابتين.
نعم. خليني انتقل استاذ أحمد أيوبي لموضوع تاني طرق، وهو قضية الإفراج عن عامر الفخوري. شو رأيك باللي صار هيدا لحاله؟ واثنين، شو رأيك بتبادل الاتهامات الضمني بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟
نعم، يعني أنا أشعر أنه المحكمة العسكرية عندي أوكازيون حاليا، يعني بدأ تطلع عامر الفخوري وغبش
نعم.
وميشيل سماحة قريبا كثير من الأسماء
هيك أزمة كورونا والناس كلها مش فاضية تستنكر وتنزل
ايه؟ يعني نحن بس للعلم ملف ميشيل سماحة صار على الطاولة لإيجاد مخارج لإطلاق سراحه. نعم
على موضوع خطير، موضوع خطير أستاذ أحمد يلي عم تحكي فيه.
أكيد أكيد خطير، ولكن هناك تحرك لإطلاق ميشيل سماحة، لأنه ميشيل سماحة بشار الأسد شخصيا مهتم فيه وعم يضغط وعم يطلب، يعني عم يطلب من أمير عام حزب الله إطلاق سراحه. والنائب جميل السيد لما حكي عن صفقة فهو يذكر السيد نصر الله بضرورة إطلاق سراح ميشيل سماحة.
هل قد الأمور رح تصير سايبة إذا كنا بزمن كورونا وإذا كان الناس منا قادرة؟
مش لأنه بس بزمن كورونا، كورونا عم يساعد، لكن الحقيقة لأنه نحن أصبحنا بزمن حكم حزب الله. حزب الله الآن هو والتحالف التيار الوطني الحر أمسكوا بزمام الدولة كلها، والآخرون خارج معادلة.
شو يعني الحكم؟ شو يعني قضية عامر فخوري كلهم متضامنين متشاركين؟ أكيد. لأنه عم نشوف اتهامات.
هلأ هذا الاتهام كل واحد ليبرر أمام ساحته الأمر، لكن القرار اتخذ بشكل جماعي. خلينا
استنكر حزب الله، استنكرت حركة أمل، شجبوا دينوا.
هلأ هذا كرمال الجمهور اللي عندهم اللي معودينه على خطابات وشعارات بعيدة عن الواقع اللي هن بيمارسوه، لكن عمليا هذا الملف كانت المقاربة فيه كالآتي: الرئيس الأمريكي، كل مواقع القرار الأمريكية مجمعة على ضرورة إطلاق سراح عامر فخوري الأمريكي الجنسية، وطلب رسميا من الرئيس عون ومن كل الدولة اللبنانية ومن الرئيس حسان دياب ومن الرئيس بري أنه هذا الأمر سيتم، وإلا سوف تتعرض الحكومة والدولة إلى عقوبات، ويتعرض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعقوبات. ولم يكن أمام هؤلاء أي خيار إلا بإطلاق سراح عامر فخوري.
يعني عم تقولي حزب الله الذي لا يخاف تهديدات الولايات المتحدة مرق ملف مثل ملف عامر الفخوري إرضاء أو خليل؟
يعني بعتقد أنه الوزير السابق وئام وهاب عبر بشكل واضح لما قال أنه لبنان لا يستطيع رفض الطلب الأمريكي، وقصده أنه حزب الله لا يستطيع رفض الطلب الأمريكي بهالحالة، لأنه حجم الأضرار الناجمة عن هذا الملف إذا لم يتم إطلاق سراح عامر فخوري كانت ستكون ضخمة جدا جدا على حلفاء حزب الله في الساحة المسيحية، وهذا أمر ما بيقدر يتحمله.
يعني بلشنا فترة التنازلات من أنه أبينا باط للصندوق النقد الدولي، من أنه ملف عامر الفخوري وغيره وغيره.
مشكلة حزب الله الآن أنه الأمريكيين يعني لا يقبلون التفاوض، يعني عم بيقولوا له بدنا عامر فخوري ولا إمكانية للتفاوض. هني عم بيجربوا يقولوا أنه عملنا صفقة وفيها قاسم تاج الدين وفيها الأموال صندوق النقد الدولي وفيها، لا، الحقيقة أنه هذا قرار يعني إحادي الجانب، لا إمكانية لصفقة فيه، هناك قرار أمريكي بدنا عامر الفخوري.
أستاذ أحمد، ما تقوله كتبته اليوم حضرتك بأساس ميديا، كتبت مقال عن عامر الفخوري حمل عنوان الفخوري مشروع وليس شخصا، وبتسأل هل يعود لينتقم. بس عندي كم سؤال من المقال، مين لطشرت لما قلت أنه واضح كان في متضرر نصب له فخ وأوقع فيه لمنعه من استكمال هذا المسار؟
يعني إذا نحن بدنا نقيم المسألة بكل وضوح، هذا الرجل كان يعني مشروعه أن يعمل في السياسة في الساحة المسيحية، وهو يتمتع بهذا الغطاء الأمريكي الضخم والكبير. مين المتضرر منه؟ يعني المتضرر الأساس يعني يلي حاول يطلع صوره هو وقائد الجيش وهو والسياسيين.
لحظة هون عندي كم سؤال. يعني حضرتك قلت أنه هو بصدد التحضير كان للعمل السياسي في لبنان، وإطلاق تيار شعبي مستند إلى متانة علاقاته بالشارع المسيحي وإلى الغطاء الدولي يلي بتأمن له إياه علاقاته الأمريكية. بس حضرتك على شو استندت بهالمعلومات؟ مش كتير مبالغ فيها هالأخبار، خصوصا بعمره يعني وبوضعه للفخوري؟
ابدا، نحن نعرف كثير منيح انه عامر فخوري عنده ارضيه شعبيه كثير كبيره، تستند الى انه هو مثله مثل اي شخص اخر شارك بالحرب. الناس بتعتبر انه انتهى موضوع الحرب ودخلنا في زمن السلم، ولم يعد هناك من مبرر لفتح ابواب الماضي، والا بالمنطقه اللي عم يحكوا فيه الكل شارك بالحرب وتعالوا نفتح القبور من جديد. وبالتالي هذا الرجل عنده أرضية شعبية حقيقية، كان مبلش بتحضيرات، كان مبلش ب يعني تجهيز الفيلا تاعيته، كان مجهز الفريق العمل، كان كل هيدي التفاصيل بدأ بتحضيرها. مين المتضرر بهذا المجال؟ المتضرر بهذا المجال على الساحة المسيحية حدا مفكر حاله هو
تغمز من قناة من
أنا يعني
أنت أولى أحسن ما أنا أسألك إياها بالمباشر، تغمز يعني من قناة يعني من؟
أنا ما بدي فوت بسجال وصراع مع جبران باسيل، لكن الحقيقة أنه إذا بدنا نحسب بالمنطق والتحليل، المتضرر الوحيد من هذه الحركة كان الوزير جبران باسيل.
بس اسمح لي، أنت بنيت جزء من تحليلك أنه عنده علاقات سياسية قوية استندت فيها على صوره بالولايات المتحدة مع مسؤولين سياسيين وعسكريين من أبناء الجالية. بس لما أي مسؤول بيروح على أمريكا بيتصور
عندنا معلومات خاصة كمان أنه هو عنده شبكة علاقات كتير واسعة مع رؤساء البلديات ومع الفعاليات وعنده أنصار.
حتى قائد الجيش شرح وأكد أنه ماشي الحال وقتها منروح لبرا منتصور مع كل الناس، وأنه
مش مشكل يعني. لكن هو لولا أنه شخص معروف وعنده حضور وعنده وزن ما بيقابله لا قائد الجيش ولا نائب ولا وزير ولا رئيس حزب. يعني منو شخص نكرة على المستوى السياسي، عم بحكي على مستوى العلاقات. هلا اللي عمله وموقفنا من اللي عمله بمعتقل الخيام هيدي مسألة نحن مندين كل اللي صار، لكن عم نحكي بالنقاش السياسي. بالنقاش السياسي هذا الرجل عنده أرضية مهمة، كان عنده تصور معين لعمل سياسي، هناك من تضرر من هذه الفكرة، وعلى الأقل هيدي نظرية سياسية نترك للأيام.
لو كان متضرر فإذا لا تصح الاتهامات يلي بتقول أن الوزير باسيل هو من سعى أنه يرجع على
البيت. لا بتصح، لأنه مجبر. يعني اليوم لما الأمريكي بيقول له إما العقوبات أو عامر فخوري، فلا يعني مش على
المقصود. المقصود أنه ما كان من الأساس سعي بعودته إلى لبنان، في اتهامات أنه هو من سعى لعودته إلى لبنان.
هلا ما بعرف مين اللي سعى لعودته إلى لبنان. أنا بعتقد أنه هو كان عنده تصور للمجيء إلى لبنان. يعني عامر فخوري إجا على لبنان بعد ما تلقى نوع من الضمانات ونوع من التأكيدات أنه هو لن يتعرض لأي ملاحقة.
طيب بس نكون واضحين، العمل السياسي بلبنان هل هيك بيصير بالباراشوت، خصوصا من حدا ما حدا بيعرفه على الأرض صار له 20 سنة خارج البلد؟
لا أبدا.
وكيف ممكن يرجع اليوم ينتقم؟
اللي عم قوله انه هو منو شخص نكرة، ومش انه ما حدا بيعرفه. الشبكة من العلاقات العامة اللي عنده اياها عامر فخوري تفاجئ الناس لما تقتربي من الواقع. يعني لما بقول رؤساء بلديات، لما بقول ضباط متقاعدين، لما بقول فعاليات، لما بقول نوادي، لما بقول مناصرين، هذا موجود. مش يعني عامر فخوري شخص جاي بالبرشيط، غير صحيح. هذا معاكس للانطباع العام. هذا الرجل باني أرضية سياسية حقيقية على الأرض، لذلك وقعت الإشكالية. والمعلومات هذه نتيجة متابعة استمرت يعني أكثر من شهر ونص، وتدقيق بما كتبنا، يعني مش اجتهاد، أو لأنه نحن بدنا نزكزك بالسياسة اللي
عزيز.
مكان معين.
حضرتك أستاذ أحمد أيوب اعتبرت أنه حزب الله تعامل معه على أنه أشبه بأسير حرب، صحيح بحسب المعلومات أنه سعي لإجراء صفقة تبادل مع تاج الدين الموقوف بأمريكا، ولكن هل ملف بهذا الحجم أستاذ أحمد بتكون إدارته والمطالب بخصوصه بيد الحزب أم بيد إيران؟
في جزئين بالمسألة. الجزء المحلي اللي متعلق بقاسم تاج الدين ممكن يديره الحزب، والجزء العام المتعلق بتحسين العلاقات الإيرانية الأمريكية يتعلق بإدارة طهران. وبكل الأحوال هن يعني قرار واحد، بمعنى أنه في إمرة لطهران وفي إدارة معينة متروك فيها الهامش للحركة أمام الحزب. لكن الأهم من هذا كله، وين الدولة اللبنانية باللي صار؟ يعني الدولة كحكومة كقوى أمنية كقرار سياسي وين؟ يعني لما بيطلع الوزير وقام وهاب بيقول أنه من مصالح الدولة اللبنانية العليا أن تتم صفقة بين حزب الله وبين أمريكا لإطلاق سراح قاسم تاج الدين، صارت المصلحة العليا للدولة اللبنانية هي نفس المصلحة العليا لحزب الله. وهون نحن عم نروح أكثر وأكثر نحو اختزال الدولة بحزب الله، وهذا هو الخطر الأكبر على لبنان. الخطر الأكبر على لبنان أن تنتهي تلك التمايزات بين الدولة وبين الحزب،
أنه تصير مصلحة الحزب الخاصة هي نفس مصلحة الدولة أكيد. العليا. أول امبارح كمان أستاذ أحمد تم الإفراج عن المقرصن إلي غباش اللي كان متهم مع المقدم سيزان الحاج بفبركة ملفات الفنان زياد عتاني. من يستغل وضع الشلل نتيجة فيروس كورونا ليمرق قرارات قضائية وربما لاحقا غير قضائية؟
يعني بدنا نشوف هون هاي التركيبة اللي قائمة بالمحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية باعتراف النائب جميل السيد، تحولت إلى محكمة ذات مرجعية سياسية، والمقصود فيها هون حزب الله. كل القرارات التي تصدر عن المحكمة العسكرية مع الأسف تأتي بثغرتين أساسيتين. الثغرة الأولى هي عدم اختصاص معظم قضاة المحكمة بالقضاء، يعني القضاة اللي بالمحكمة هن ما لهم علاقة بالقانون، ممكن يكون ضابط طيار، ممكن يكون ضابط بالمدفعية، بس ما خصوا بالقانون. كيف بده يحكم ضابط غير مختص بقضايا تتعلق بالقضاء؟ هيدي ثغرة دائمة ومزمنة مع المحكمة العسكرية، وهيدي من أهم أسباب الدعوة لإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية بلبنان.
هو المخيف أستاذ أحمد أنه كل هذه القرارات القضائية عم تمرق بوقت لا تزال التشكيلات القضائية اللي أصر عليها مجلس القضاء الأعلى عالقة. هون شو بتتوقع؟ هل ستوقعها وزيرة العدل؟ إذا وقعتها هل ستوقعها وزيرة الدفاع أم ستؤخرها؟ هل سيوقعها فخامة الرئيس؟
واضح أنه في اعتراض كتير كبير على التشكيلات القضائية، لأنها جاءت إلى حد كبير متحررة من التعيينات السياسية. وواضح الطرف السياسي المعترض على هذه التعيينات اللي هو التيار الوطني الحر، وأعلنت القاضية غادة عون أنه هي ما ترضى، وما أعلنتها باسم نفسها، هي أعلنتها باسم من تنتمي إليه في السياسة بالنهاية. طبعا الإصرار على تحطيم وتكسير هيبة القضاء بهذا الشكل من قبل وزيرة العدل، من قبل السلطة السياسية، هذا حيؤدي إلى استمرار الفساد، وبعكس ما يطرحون من شعارات، لأنه أحد أبواب الفساد الهائلة هو المحكمة العسكرية مثل ما هي قائمة الآن، ومثل ما حزب الله متحكم فيها بالسياسة. ستصدر الكثير من القرارات مثل ما ذكرنا اللي بتشبه هذه القرارات، لكن على مستوى أخطر مثل ملف ميشيل سماحة وغيره. وهناك أيضا محاولات للتحكم بلائحة الإسلاميين الموقوفين الذين ينبغي إخراجهم من السجن. يعني هناك أيضا هذا الملف حزب الله يعمل على تلغيمه بشكل أو بآخر من دون أي مشاركة لا من لجان الأهل الموقوفين ولا من أي طرف سياسي آخر. وبالتالي أيضا نتوقع يعني زرع ألغام معينة بهذا الملف، فضلا عن أنه سيتم بحجة الإسلاميين إطلاق سراح أعداد معينة من الموقوفين الشيعة من دون النظر.
يعني قدي عنا ملفات شائكة وقدر حيكون في عنا مراحل بدنا نقطعها بهالفترة بملفات عليها كتير علامات استفهام. بدي انتقل بسرعة للملف الاقتصادي أستاذ أحمد الأيوبي. واضح بهالحكومة إلى جانب الملف المالي والمصرفي أنه في توجه لإعادة العلاقات مع النظام السوري. وزير السياحة سبق وزار العاصمة السورية. هل ستقدم هذه الحكومة على إعادة العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها، بمعنى إلى ما قبل 2005؟ وسؤال آخر، شو يلي بيمنعها بزمن الإمارات والسعودية تعيدان خطوط التواصل مع النظام السوري بشكل مباشر وغير مباشر حتى؟
بعتقد الاندفاع السعودية باتجاه النظام السوري توقفت من فترة طويلة. دولة الإمارات بعد على هذا المسار، لكن ما بتكفي لإحداث خرق في العلاقات الدولية.
سمعنا عن لقاءات استخباراتية سعودية سورية، سورية مصرية، احتفالات.
بعتقد وقفت من زمن. وبعدين الموقف الأمريكي بالأساس هو اللي تغير. يعني خلينا نكون واضحين، إدارة ترامب أحدثت تعديلات كبيرة، ولا يزال النظام السوري خاضع للعقوبات الأمريكية والدولية. اللي بده يروح لعند بشار الأسد اليوم شو بده يعمل هويه؟ كيف الدولة اللبنانية بدها تتعاطى مع دولة تخضع للعقوبات أو مع نظام يخضع للعقوبات؟ شو بده يقدم لنا النظام السوري بهذا المجال؟ والملف الوحيد الخاضع للنقاش شكلا مع النظام السوري هو ملف اللاجئين السوريين في لبنان.
صحيح.
وهذا الأمر مرتبط بالمنظومة الدولية أيضا، لأنه النظام السوري أولا ما عنده الإرادة الفعلية لإعادة الناس إلى مناطقهم تحديدا، لأنه مش القضية قضية عودة بالمطلق. هؤلاء اللي رجع من حمص يرجع على حمص، اللي طلع من حمص وهجر من حمص لازم يرجع على حمص، واللي طلع من القصير لازم يرجع على القصير. مش انه بدنا نساهم بفعل تغيير ديموغرافي بسوريا يسمح للنظام بإبقاء المناطق اللي احتلها وإعادة توطين الإيرانيين والميليشيات الإيرانية بهذه المناطق. هذا جزء من المسألة. المسألة الأهم أن المجتمع الدولي ليس مستعداً لتمويل العودة. مين بده يدفع فلوس لهول الناس ليرجعوا يعمروا بيوت؟
بس هي أخذ بس هذه الحكومة همها هذا الملف أم كل همها إعادة العلاقات مع سوريا؟
هي هم هذه الحكومة بما تمثله من مرجعية سياسية حزب الله والتيار الوطني الحر، أن يصبح لبنان في جيب النظام السوري والإيراني خلال أوراق التفاوض. يعني اليوم أنا إذا بدي لخص وضع هذه الحكومة، هذه الحكومة الضعيفة بأداء على المستوى العملي تلخص ذروة القوة السياسية لحزب الله. وهذا يعني أن حزب الله لا يصلح للحكم، وإنما يصلح للمعارضة ولتخريب العلاقات السياسية. ما عم يعرف الحزب الآن يدير لا اقتصاد ولا أزمة صحية مثل الكورونا ولا علاقات دولية، وهو عم يتخبط وعم يخطئ على محور إيران أكثر وأكثر. وإيران اليوم كلنا عم نشوف أنه عم تغرق بزمن الكورونا، وعم يزيد مع الأسف عم يزيد كتير عدد الوفيات وعدد يعني المتضررين من هذا المرض. ومع ذلك حزب الله مصر يربطنا بباهرة.
أستاذ أحمد، بعد معي دقيقتين بس، ومصر أطرح عليك سؤال ولو على السريع. نحن بأسبوع ذكرى 14 أذار، رضوان السيد كتب بعنوان قراءة تاريخية ل 14 أذار بجزئين: خروج أهل السنة من المعادلة الوطنية والحشد لقرار المحكمة الدولية وإسقاط العهد القوي. هذه القراءة كانت قاسية جدا على الرئيس سعد الحريري، ما استدعى كمان رد عنيف من مستشار الرئيس الحريري الأستاذ حسين الوجه. شو رأيك بالقراءة وبالرد يلي أكيد تبعتهم معي بس يعني شي دقيقة ونص؟
يعني مع الأسف الرد جاء بلغة خارج المنطق، يعني وصف كل من يعترض على الرئيس الحريري بأنهم خوارج. يعني الرئيس الحريري بده يرجعنا على زمن الاتهام بالتكفير تقريبا. يعني شو يعني الخوارج؟ الخوارج من اللي خرجوا على الدين وعلى الملة وعلى الأمة كلها، وبالتالي عم يرجع الرئيس الحريري يضيع البوصلة من جديد. ما كتبه الدكتور رضوان السيد هو التعبير عن الواقع الحقيقي لأهل السنة في لبنان، أنهم فعلا خرجوا من المعادلة الوطنية. لماذا؟ لأنه الرئيس الحريري فشل في تمثيلهم، فشل في تحقيق حق، في تحصيل حقوقهم الأساسية. يعني معقول نحن نشوف بكل الموازنات اللي قدمتها الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية أنه المناطق السنية اللي هي مناطق الرئيس الحريري تقريبا تقريبا المشاريع والحقوق وما إلى ذلك تقريبا مصفرة؟ يعني وين نحن بدنا نفهم أنه نحن بالمعادلة الوطنية مع سقوط أيضا المواقع الإدارية؟
بس بهذا الإطار صار في اتهامات لموقع أساس ميديا يلي أسسوا الوزير السابق أنه هذا المشنوق، وجمع فيه أسماء أكترية المعترضين على أداء الرئيس سعد الحريري، أنه كان بهدف التحريض والتقليب على الرئيس الحريري.
لا، نحن مش حملتنا حملة تحريض، نحن عم نقول الوقائع. هلا اذا كنا نحن يعني اجتمعنا كمعارضين للرئيس الحريري، فهذا بيعني انه في حاله اعتراض، مش لانه في اساس ميديا. نحن موجودين قبل هذا الموقع وعم نكتب كل واحد بمحل، وبالتالي هذا الموقع مشكلتهم معه انه عم يوحد الصوت الاعتراضي للرئيس الحريري. ولكن الحقيقه هو انه الرئيس الحريري عم يبتعد عن الواقع وعم يهرب من الازمه من خلال الهجوم دائما على خصومه واتهامه. نحن قلنا له للرئيس الحريري تفضل افتح باب الحوار، افتح. اصلا الوزير نهاد المشنوق دعا مفتي الجمهوريه لدعوه كل المنتخبين السنه من هيئات ونواب ووزراء ورؤساء للاجتماع بدار الفتوى للتباحث بوضع السنه في لبنان. ممنوع الاجتماع، ممنوع الحوار، ما بيعترف الرئيس الحريري، ما عم يعترف بالمشكلة، وبالتالي هذا الموقف بيضل مستمر.
أنا بدي أتشكرك كتير، انتهى الوقت. أمين عام التحالف المدني الإسلامي والكاتب أحمد الأيوبي على هذه الإطلالة معنا اليوم، وأكيد رح يكون في عنا إطلالات أخرى مع حضرتك. شكرا لك.